أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا زال في مبحث الاستقراء، وتكلمنا في الطرق الخمسة التي من خلالها يمكن أن نتثبت أو نستدل على الفرض الذي فرضناه كتعليل للظاهرة المستقرأة. فانتهينا من الكلام في الطريقة الأولى، وهي طريقة التلازم في الوقوع، وقلنا أن هذه الطريقة تعتمد على القانون الذي يقول بأنه إذا وجدت العلة وجد المعلول. بعد ذلك ننتقل إلى الطريقة الثانية من الطرق الخمسة التي ذكرها جون ستيوارت ميل، وهي طريقة التلازم في التخلف. وعليكم السلام ورحمة الله. التلازم في التخلف. هذه الطريقة تعتمد على قانون، وهو أنه إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. إذا هذه الطريقة، الطريقة الثانية عكس الطريقة الأولى. الطريقة الأولى تعتمد أنه إذا وجدت العلة يوجد المعلول. الطريقة الثانية تعتمد على أنه إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. فإذا لاحظنا ظاهرة معينة وفرضنا أن الأمر الفلاني هو العلة، علة هذه الظاهرة، فللتأكد من أن هذا الفرض صحيح، من أن هذه العلة فعلا هي علة هذه الظاهرة، باستعمال الطريقة الثانية اللي هي طريقة التلازم في التخلف، في هذه الحالة نوجد جميع الظروف عدا العلة التي نعتقد أنها، أو الشيء الذي نعتقد أنه هو علة الظاهرة. فإذا انتفت الظاهرة بانتفاء هذا الشيء، فسوف نعلم أن هذا الشيء هو فعلا علة لتلك الظاهرة. مثال، مثل الآن العلماء مثلا يلاحظون قضية السمع، سمع الأصوات، أنه الصوت كيف يسمع، فيعللون أنه الهواء هو علة للسمع. الهواء هو الذي ينقل هذه الذبذبات ليوصلها إلى الأذن فتحدث عملية السمع. إذن الآن الظاهرة المدروسة هي ظاهرة سماع الأصوات. علة السماع، ما هو الفرض؟ ما هو الفرض في علة السماع؟ الفرض أنهم افترضوا أن الهواء هو الذي يكون ناقلاً للصوت من المصدر إلى الأذن. فكيف يتحققون، يتثبتون أن هذا الفرض صحيح، بمعنى أن الهواء هو علة السمع؟ في هذه الحالة يجرون التجربة التالية. مثلا الآن غرفة، نجيب شخص له سمع سليم، الأذن مالته سليمة ما بيها شيء، ونجعله على مسافة معينة، على مسافة معينة، مثلا خلينا نقول على مسافة 10 أمتار فرضا. وبعد ذلك نجعل مصدرا للصوت في هذه الغرفة، مصدر ملائم، والغرفة فيها هواء، فنطلق هذا الصوت من المصدر فتحدث عملية السمع، هذا الشخص يسمع هذا الصوت الذي انتقل إليه. إذن الظروف اللي موجودة عندنا، شخص ذو سمع سليم، مصدر ملائم للصوت، مسافة معينة بين الشخص وبين مصدر الصوت، 4 الهواء الموجود في الغرفة. إذن هاي عندنا 4 عناصر في هذه التجربة. العلماء هم شنو اللي افترضوا؟ افترضوا أنه علة السمع هي الهواء، ففي هذه الحالة يوجدون بقية العناصر وينفون العلة المحتملة اللي هي الهواء، فهذه الغرفة تفرغ من الهواء. فإذا العنصر الأول موجود، شخص ذو سمع سليم، العنصر الثاني موجود وهو المصدر الملائم، مصدر الصوت اللي يصدر من عنده الصوت الملائم نفسه أيضا موجود، بعد المسافة بين مصدر الصوت وبين الشخص نفسه ثابتة، شنو اللي انتفى؟ انتفى فقط الهواء، العنصر الرابع الهواء. فبعد ذلك يطلقون الصوت من خلال المصدر، فيجدون أن الشخص لا يسمع، يجدون أن الشخص لا يسمع الصوت. فإذا لم يسمع الشخص الصوت في هذه الحالة يتأكد لهم الفرض، شنو الفرض؟ أن الهواء هو علة السمع، هو الذي ينقل الموجات الصوتية من المصدر إلى أذن الشخص، بحيث أنه نفس المسافة ثابتة، نفس الشخص، نفس المصدر. شنو اللي اختلف عندنا؟ الهواء ما موجود. إذن في حالة تخلف العلة الهواء، تخلف شنو؟ تخلفت الظاهرة وهي السمع. في حال تخلف العلة تخلفت الظاهرة. إذن هذه الطريقة هذه الطريقة هي الطريقة الثانية التي تستعمل للتثبت من صحة الفرض. واضحة؟ واضحة الطريقة؟ جيد، زين، الله يحفظك. فقال الطريقة طريقة التلازم في التخلف، تلازم في التخلف. إذن هي مبتنية على شنو؟ على التلازم بين العلة والمعلول، بالوجود لو بالتخلف؟ لا، بالتخلف. بالوجود الطريقة الأولى، يعني إذا وجدت العلة وجد المعلول. بالتخلف يعني إذا انتفت العلة ينتفي المعلول. بمعنى قال: وتقوم على الإيمان بالتلازم العلة والمعلول في العدم، يعني في التخلف. العدم يعني عدم العلة، تخلف العلة، بمعنى أنه متى عدمت العلة عدم المعلول. فبهذه الطريقة إذا فرضنا أنه هذه الظاهرة علتها كذا، نعدم هذه العلة ونشوف أنه الظاهرة إذا عدمت، فإذا هو فعلا هو علتها هذا. والمستقرئ هنا يدرس حالتين: تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى. ففي مثالنا اللي جبناه أنه درس حالة شنو؟ وصول الصوت السماع في حالتين، في حالة وجود الهواء وفي حالة عدم وجود الهواء. فوجد أن ظاهرة السمع تقع عندما ينوجد الهواء وتنتفي عندما ينتفي الهواء، فيتضح له أو يثبت لديه أنه الهواء هو علة وصول الموجات الصوتية من المصدر إلى السامع. قال: ويحلل جميع ظروف الحالتين، فإن انتهى إلى أن الحالتين متفقتان في كل شيء سوى أمر واحد. في مثالنا متفقات بوجود نفس الشخص ونفس المصدر ونفس المسافة بين الشخص والمصدر، ولكن اختلفا في حال في شيء واحد فقط، وهو وجود الهواء في الأولى وعدم وجود الهواء في الثانية. ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة. الهواء كان موجودا في الحالة الأولى التي وقعت فيها ظاهرة السمع، وغير موجود في الحالة الأخرى، في حالة تفريغ الغرفة من الهواء لم تنوجد الظاهرة، ظاهرة السمع. استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر اللي هو شنو الهواء في مثالنا، أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في أخرى هو علة وجود الظاهرة. ليش؟ لأنه الظاهرة تنتفي بانتفائه، فإذن هو العلة مالته، ولأنه المعلول يعني السماع ينتفي عند انتفاء العلة وهو وجود الهواء. وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق، لأن عدم وجوده يسبب امتناع الاحتراق. فالآن في مكان أكسجين موجود، مصدر للنار موجودة، ومثلا في المجموعة من الأوراق، شوف أنه هنا الأوراق راح تحترق، عملية الاحتراق راح تحصل، أو هي نفس النار تبقى محترقة معلوقة. الآن لو نخلي نفس الأشياء، نفس المصدر مع النار، نفس الأوراق، نفس الكذا، ولكن في ناقوس مفرغ من الأكسجين، أكسجين ما بي، باقي الغازات موجودة بس أكسجين ما موجود به. في هذه الحالة نجد أنه عملية الاحتراق لا تحدث. فنفهم من هذا أن الأكسجين هو العامل الذي توقفت عليه عملية الاحتراق، وأن الهواء علة في سماع الأصوات، لأن عند عدم وجود الهواء يستحيل سماع الأصوات. هذه هي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة هي طريقة التلازم في الوقوع والتخلف. إذن هذه الطريقة تبتني على ماذا؟ تبتني على الجمع بين الطريقتين الأولى والثانية، فأكيد راح تصير هذه الطريقة الثالثة أقوى من الأولى وأقوى من الثانية. الأولى لاحظت وجود المعلول عند وجود علته، الطريقة الثانية لاحظت انتفاء المعلول عند انتفاء علته، الطريقة الثالثة تلاحظ الأمرين معا، أنه المعلول ينوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفاء علته. إذن الطريقة الثالثة راح تكون أقوى بالاستدلال من الطريقة الأولى ومن الطريقة الثانية. ليش؟ لأنه راح تجمع الميزتين، ميزة الوجود عند الوجود وميزة الامتناع عند الامتناع أو التخلف عند التخلف. الوجود عند الوجود، وجود العلة المعلول عند وجود علته، التخلف عند التخلف، تخلف المعلول عند تخلف علته، يعني انعدام المعلول عند انعدام علته. شلون؟ نمثلها بمثال. المثال فرض أنه إذا كان عندنا مثلا معمل، هذا المعمل فيه مجموعة من العمال، مجموعة كبيرة من العمال، فمستوى الإنتاج في هذا المعمل تدنى، نزلت مستوى الإنتاج، نزل. فالآن يأتي شخص مختص في هذه الحالة ليبحث أسباب تدني الإنتاج، ليش هذا المعمل الإنتاجية مالته نزلت. فهذا المختص شنو اللي سوى؟ اللي سوى أنه قسم العمال اللي موجودين بالمعمل إلى ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى اللي هي ذات إنتاج مرتفع، إنتاجها مرتفع عالي. المجموعة الثانية، المجموعة اللي هي ذات الإنتاج المتوسط. المجموعة الثالثة هي المجموعة ذات الإنتاج المتدني، إنتاج متدني. زين، فالآن بدأ يدرس، جاب المجموعة الثالثة اللي هي مجموعة العمال اللي إنتاجهم متدني، سوى لهم استبيان، درس ظروفهم المعاشية، العلمية، الاجتماعية، كذا، وجد أنه هناك عنصر مشترك بين عمال هذه المجموعة، المجموعة الثالثة اللي هي ذات الإنتاج المتدني. ما هو العنصر المشترك بين عمال هذه المجموعة الثالثة؟ وجد أنهم مدمنين على المخدرات، أنهم يتناولون المخدرات. زين، هنا انتهت دراسة المجموعة الثالثة، انتهت. أخذ المجموعة الأولى اللي هي المجموعة ذات المستوى الإنتاج العالي، يعني أفضل مجموعة بالمعمل، وبدأ أيضا يدرس ظروف هذه المجموعة العلمية، الصحية، الاجتماعية، فوجد أنه هؤلاء العمال يختلفون بالحالة الصحية، بالحالة الاجتماعية، بالحالة كذا، ولكن يشتركون في شيء واحد، وهو أنهم غير مدمنين على المخدرات، لا يتناولون المخدرات. خب، في هذه الحالة إذن الفرض الذي وضعه المستقرئ المتتبع لهؤلاء العمال في هذا المعمل تحقق. هو شنو الفرض؟ احنا ما ذكرنا الفرض، هو افترض انه قضية المخدرات هي سبب تدني الانتاج، فهنا نتحقق له هذا الفرض. هو افترض انه الظاهر انه المخدرات هي السبب، فعندما درس المجاميع وجد انه المجموعة المتدنية اللي انتاجها متدني تتناول المخدرات، العامل المشترك بين عمالها انهم يتناولون المخدرات، والمجموعة ذات الإنتاج المرتفع العامل المشترك اللي بيناتهم أنهم لا يتناولون المخدرات. فإذن قال المخدرات هي السبب، هي علة تدني الإنتاج. ليش؟ لأنها كلما وجد تدني الإنتاج، وجدت في المجموعة الثالثة فوجد المعلول. ما هو المعلول؟ تدني الإنتاج. إن عدمت في المجموعة الأولى فانعدم المعلول. ما هو المعلول؟ تدني الإنتاج. المجموعة الأولى ما عدا تدني إنتاج، انعدم هذا الشيء. لماذا؟ لانعدام المعلول، لانعدام العلة. المعلول هو تدني الإنتاج وعلته تناول المخدرات، فعندما انتفت العلة في المجموعة الأولى انتفى المعلول، وعندما وجدت العلة في المجموعة الثالثة وجد المعلول. إذن بهذه الطريقة، بطريقة شنو؟ التلازم في الوقوع والتخلف، في الوقوع والتخلف، وجدت العلة في المجموعة الثالثة، وجد تدني الإنتاج. انتفت العلة في المجموعة الأولى، انتفى تدني الإنتاج. إذن تحقق أنه علة تدني الإنتاج في ذلك المعمل هو تناول المخدرات لبعض عمالي. هذه الطريقة جمعت بين الطريقتين، بين الطريقة الأولى وبين الطريقة الثالثة، فاستفادت من الطريقة الأولى أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، واستفادت من الطريقة الثانية أنه إذا انتفت العلة انتفى المعلول. ولهذا تكون الطريقة الثالثة أفضل في الاستدلال من الطريقتين الأولى والثانية. واضح الكلام؟ واضح الطريقة الثالثة؟ جيد. قال طريقة التلازم في الوقوع والتخلف، وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. والمستقرئ هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين، في مثالنا وجد تدني الإنتاج بوجود تناول المخدرات، مشترك بين الحالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك. فانعدم تدني الإنتاج عندما شنو؟ انعدم عدم تناول المخدرات. فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لوحظ أن ظاهر الضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص. يعني شلون؟ يعني مثلا عندنا نظامين بالتعليم، نظام الفصلي ونظام الكورسات. الآن هاي موجودة، نظام الكورسات يمتحنون مثلا إلى نصف السنة انتهى هذا الكورس، بعد خلص ما يمتحنون بيه، بعد مرة ثانية بعد ما يمتحنون انتهى، يمتحنون الكورس الثاني فقط بالمادة الكورس الثاني خلص. هذا نظام كورسة. والنظام الفصلي أنه الآن هذا النظام القديم اللي عندنا موجود، أنه يمتحنون فصل أول نصف سنة، يرجعون يمتحنون فصل ثاني، يمتحنون نهائي بكل الكتاب بكل المادة. زين، هذا نظام فصلي. هسه احنا اللي معمول عندنا بالحوزة شنو؟ نظام كورسات، يعني المادة اللي يمتحن بها الطالب خلص بعد ما يمتحن بها مرة ثانية. فالآن فرضا لو أنه أكو مدارس شكلين، مدارس تعتمد نظام الكورسات ومدارس تعتمد نظام الفصلي، فهنا مثلا لاحظوا أكو وجود ضعف بالمستوى العلمي، فيجي الباحث فيفرض أنه نظام التعليم هو السبب بمن بانخفاض مستوى التعليم، بهبوط المستوى العلمي. شنو؟ نظام التعليم، يعني نظام كورسات أو نظام فصلي. فمن يجي يتبع المدارس اللي اعتمدت مثلا نظام الكورسات يشوف أنه المستوى العلمي مالتها أعلى، والمدارس اللي اتبعت نظام الفصلي المستوى العلمي مالتها أضعف، أو بالعكس. هسه كمثال، ما قاعدين نأيد أي نظام من النظامين، كمثال مثلا نظام الكورسات كان كل المدارس اللي اتبعت نظام الكورسات كان المستوى التعليمي مالتها أعلى. فراح شو يصير؟ راح يقول أنه علة ضعف المستوى العلمي هو استعمال نظام الفصلي. علة ضعف المستوى التعليمي هو أنه النوع النظام، أنه النظام الفصلي. ليش؟ يقول لأنه عندما انتفى هذا النظام بالمدارس التي تتبع نظام الكورسات ارتفع المستوى العلمي. يعني عندما انتفت العلة انتفى المعلول. شنو المعلول؟ هبوط المستوى العلمي. وعندما وجدت العلة وجد المعلول. وعندما وجدت نظام الفصلي في المدارس التي تتبع النظام الفصلي وجد المعلول، وهو هبوط المستوى العلمي. فراح يوصل إلى نتيجة، وهي أنه النظام الفصلي هو السبب في هبوط المستوى العلمي. لماذا؟ لأنه كلما وجد في المدارس التي تتبع نظام الفصلي وجد انخفاض المستوى العلمي، وكلما انتفى هذا النظام في المدارس التي تتبع نظام الكورسات ارتفع المستوى العلمي. قال: فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون علة ضعف التكوين العلمي، ضعف المستوى العلمي، هو النظام التعليمي الخاص. مثلنا مثلا بالنظام الفصلي. زين، هذه هي الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة هي طريقة التلازم في التغيير. طريقة التلازم في التغيير. هذه الطريقة أفضل من الطرق السابقة. ليش؟ هذه الطريقة راح تجمع مميزات الطرق السابقة، يعني مميزات الطريقة الثالثة مع إضافة. شنو الإضافة؟ لاحظوا أنه هذه الطريقة تلاحظ التغير النسبي في التلازم بين العلة والمعلول، بين العلة والمعلول. أنه إذا فرضنا أن الأمر الكذائي هو علة هذه الظاهرة، فأكيد هذا عندما ينوجد هذا الأمر تنوجد الظاهرة، وعندما ينتفي هذا الأمر تنتفي الظاهرة. إلى الآن هذا كلام الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة شو تقول؟ تقول بالإضافة إلى ذلك نجد أنه هذا الأمر كلما اشتد اشتدت الظاهرة، وكلما ضعف ضعفت الظاهرة. شلون؟ الآن أي ظاهرة نفرضها؟ مثلا ما ينقل عن بعض العلماء أنه ينقل عن لويس باستر. لويس باستر كان الاعتقاد السابق قبل تجارب لويس باستر أنهم يعتقدون أن الأحياء ممكن أن تتولد ذاتيا، يعني أشياء تنولد من ذاتها، كائنات حية تتكون من ذاتها تولد ذاتي. هاي نظرية يعني كانت معروفة قبل عصر لويس باستر أو في عصر لويس باستر. لويس باستر قال لا، أنه علة وجود الكائنات الحية هي كائنات حية أخرى، يعني الكائن الحي ما يتولد من ذاته، وإنما الكائن الحي يتولد من كائن حي آخر. يعني الآن عندما يشاهدون مثلا هذا التعفن، التعفن اللي ينوجد على المواد، مثلا على التعفن على الخبز، تعفن على مادة غذائية أخرى كذا، كانوا يعتقدون أن هذا التعفن يحصل بواسطة التولد الذاتي، يعني أنه النفس هذا من نفسه يتكون العفن. لويس باستر قال لا، لويس باستور قال له أنه هذا التعفن أو هذه الكائنات لا تنوجد من نفسها، وإنما تنوجد من كائنات أخرى دقيقة مجهرية غير مرئية. ماكو شيء ينولد من نفسه، وإنما يتولد من غيره. شنو اللي سواه؟ شنو اللي سواه؟ لاحظوا أنه أخذ أنابيب زجاجية، أنابيب الاختبار هاي اللي معروفة بالمختبرات يستعملوها، فأخذ أنبوبتين زجاجيتين وضع فيهما محلول سكري، يعني مي ويا سكر، محلول سكري، يعني تدرون أنه السكر محلول سكري هذا تنمو عليه الجراثيم. فعقم هاتين الزجاجتين بواسطة ماء مغلي، خلاهن، هذا اللي يسمى البسترة، فخلاهن، خلى المي، خلى هذين القنينتين الزجاجيات بيهن سائل محلول سكري، وخلاهن في ماء وسخن هذا الماء إلى درجة الغليان. طبعا ما يسخن إلى درجة الغليان معناها يقضى على شنو؟ على الجراثيم اللي موجودة نهائيا. زين، بعد ذلك أغلق إحداهما، أحكم إغلاق إحداهما، وترك الثانية معرضة للهواء. شنو اللي صار؟ ترك، طلع، خلاهن في محيط واحد، في مكان واحد. ورا فترة لاحظ أنه هذه القنينة اللي مفتوح الفوهة مالتها مفتوحة بدأت تنمو عليها شنو؟ هذه الجراثيم والعفن، بدأ يطلع الآثار مالته. بينما القنينة الأخرى اللي هي أغلق إحكامها سدها، ما خلاها معرضة للهواء، لم تنمو فيها الجراثيم، لم ينمو فيها العفن. وبهذا أثبت أنه العفن لا يتولد من ذاته، وإنما يتولد بواسطة الجراثيم التي تنتقل بواسطة الهواء. ليش؟ لأنه لو كان العفن ينمو من ذاته كان شنو؟ كان أنه حتى هذه اللي مسدودة الفوهة مالتها كون ينمو بها عفن، ما نمى بها عفن. وعليكم السلام ورحمة الله، لم ينمو فيها العفن. فإذن إلى الآن هو أثبت أنه الجراثيم التي ينقلها الهواء هي التي تولد هذا العفن، الجراثيم التي ينقلها الهواء هي التي تولد هذا العفن. زين، بعد ذلك أجرى تجربة أخرى طورها، أنه أيضا جعل محلول سكري في مجموعة من القناني وسخنها، جعلها في ماء مغلي، سخنها إلى درجة الغليان، وترك، أخذها أول مرة غلاق الفوهات مالتها، وأخذها أنه خلاها في مناطق مختلفة، في مكانات مختلفة، وفتح الفوهات، خلى فوهاتها مفتوحة، يعني خلى مثلا واحدة في محيط ريفي، واحدة في محيط صحراوي، واحدة في مرتفع، واحدة في كذا، في أماكن مختلفة. ورا فترة معينة اجى شاف القناني مالته اللي مفتوحة بيها تعفن، ولكن نسبة التعفن أو نسبة نمو هذه الجراثيم متفاوتة، مو شيء واحد. هذا الشغل مالتنا هنا، هذا الرابع، تفاوت، صار تغير نسبي. ففي بعض المكانات هو نفس السائل، نفس المحلول السكري، لأن ليش في بعض المكانات أنه صار التعفن زيادة أو التلوث زيادة، وفي بعض المكانات التعفن قليل؟ فإذا هنا استعمل الطريقة الرابعة وهي التغير النسبي. صحيح أنه القناني كلها لأنه مفتوحة كلها صار بها تعفن، ولكن التعفن في المنطقة اللي أكثر وبائية أكثر تلوث نشوف القنان اللي بيها زادت النسبة، زادت نسبة التلوث أكثر من باقي. يعني فرضا نقول أنه في مكان معين، مكان أليف فيه نسبة تلوث كثيرة، فهنا نسبة التعفن صارت كثيرة. بالمكان باء نسبة التلوث أقل، فلاحظ أنه نسبة التعفن أقل. إذن هنا إيش صار؟ صار أثبت عنده أنه هذا التعفن لا يتولد من ذاته، وإنما يتولد من الجراثيم التي ينقلها الهواء. والدليل على ذلك أنه نسبة التعفن تتغير بتغير نسبة التلوث. المنطقة الأكثر تلوث هي المنطقة الأكثر تعفن. فإذا هنا لاحظ التغير النسبي، تغير النسبي أي أنه كلما ازدادت نسبة العلة ازداد المعلول. مثل التسخين هسه، التسخين علة بالتمدد، التسخين علة للتمدد. فنشوف كلما تزداد درجة الحرارة أكثر كلما تزداد التمدد أكثر، فنسبة التمدد تزيد بازدياد نسبة الحرارة. فهذا هو التغير النسبي الذي يلاحظ. إذن هنا أكو أمر إضافي في الطريقة الرابعة يختلف عن من؟ عن الطريقة الثالثة، يعني إضافي، وهو أنه كلما اشتدت العلة اشتد المعلول، كلما زادت العلة زاد المعلول. إذن هاي الطريقة الرابعة جمعت ثلاث أمور: أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، ثانيا إذا انتفت العلة انتفى المعلول، ثالثا إذا ازدادت العلة ازداد المعلول، وإذا نقصت العلة نقص المعلول. فإذا هذا التغير النسبي اللي لاحظته الطريقة الرابعة. فقال: طريقة التلازم في التغير، وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لابد وأن يحدث في المعلول. التغيير اللي يحصل في العلة يحصل في المعلول أيضا. وبهذه الطريقة انتهى إلى معرفة أن حركة المد والجزر معلولة لجذب الشمس والقمر للأرض، وذلك لأن التغير، تغير المد والجزر، يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طوال السنة. وانتهى بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، أنه كلما شنو يعني هنا نقول أنه مثلا أنه الضغط، ازدياد الضغط علة لنقص الحجم، حجم الغاز. شلون نقول؟ لأنه كلما حصل تغير في الضغط حصل تغير في الحجم، فكلما زاد الضغط قل الحجم، قل حجم الغاز، وكلما قل الضغط ازداد حجم الغاز. فإذن هنا أكو تغير نسبي، تتغير العلة فيتغير المعلول، يتغير الضغط فيتغير الحجم، يزداد الضغط يقل الحجم، يقل الضغط يزداد الحجم. إذن هنا أكو تغير نسبي بين من؟ بين العلة والمعلول. فلهذا استنتجوا أنه الضغط هو علة، تغير الضغط هو علة في تغير الحجم. وإلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية، أنه كلما زاد العرض كلما قل الطلب. سلعة تعرض في الأسواق بشكل كبير يقل الطلب فينخفض السعر مالتها، كلما يقل العرض، عرض السلعة بالسوق، يقل شنو؟ يزداد الطلب عليها. من يزداد الطلب؟ فإذا ازداد فإذا ازداد الطلب على على هذه العلة، على هذا السلعة في هذه الحالة يرتفع سعرها. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.